السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كنا قد تحدثنا فيما سبق عن خمسة أركان من أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالكتب، والإيمان بالرسل، والإيمان بالقدر. والركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان باليوم الآخر، وهذا الركن يتعلق به أمور كثيرة، ويتعلق به مباحث عديدة. فإن الإيمان باليوم الآخر شامل لكل ما يكون بعد الموت، فمن موت الإنسان إلى استقراره في الجنة أو استقراره في النار، كل هذا من اليوم الآخر، وهو يمر في أحوال عظيمة. وسمي هذا اليوم باليوم الآخر لأنه آخر الأيام، فليس بعده إلا الاستقرار في جنة أو في نار. وذلك اليوم هو آخر الأيام، وتلك الدار التي يستقر فيها المؤمن وهي الجنة، أو الكافر وهي النار، هي دار القرار وهي آخر الدور. فإن النفس تمر في مراحلها في دور أربع، تحيا في كل دار حياة تناسبها. الدار الأولى في بطن الأم، في ذلك الضيق والغم، وهذه الدار أضيق الدور وأقلها بالنسبة إلى ما بعدها، وتكون حياة الإنسان فيها كما شاء الله، فيحيا في هذه الدار أشهر عدة، فإنه ينفخ فيه الروح بعد مضي أربعة أشهر، ويعيش بعد الأربعة الأشهر حيا في تلك الدار كما شاءه الله. ثم الدار الثانية هي دار الدنيا التي يعيشها بعد خروجه من بطن أمه، وهي أوسع بالنسبة إلى الدار التي قبلها. والدار الثالثة هي دار البرزخ، وهي القبور، وللأرواح فيها حياة كما شاءه الله سبحانه وتعالى، ليست كحياة الدنيا. والدار الرابعة هي دار القرار، إما في جنة أو في نار. فاليوم الآخر إذن شامل لدارين من هذه الدور: دار البرزخ ودار القرار. وسميت القبور برزخا لأن البرزخ هو الحاجز بين الشيئين، كما قال الله تعالى في البحرين: وجعل بينهما برزخا، بينهما برزخ لا يبغيان. فسميت القبور برزخا لأنها حاجز بين الدنيا وبين دار القرار، حاجز بين دار الدنيا ودار القرار. فالإيمان باليوم الآخر يدخل فيه كل ما يكون بعد الموت. جاء في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي أنه كان إذا وقف على القبر يبكي بكاء شديدا، فقالوا له: تقف على القبر فتبكي بكاء شديدا وتذكر الجنة والنار ولا تبكي هذا البكاء؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه فما بعده أشد. فالفاصل في سعادة الإنسان وشقاوته من هذه اللحظة وهي القبر. إن نجا منه وكان من السعداء فيه، فما بعده من مواقف القيامة أيسر منه. وإن لم ينج منه ولم يكن من السعداء فيه، كان ما بعده من أحوال القيامة أشد منه. فالقبر أول منازل الآخرة. فإيماننا باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما يكون بعد الموت، وهكذا يدخل ذلك كله في القيامة. فإن القيامة قد أطلقت في كلام الله عز وجل، وفي كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، وفي كلام السلف، أطلقت إطلاقات ثلاث. الإطلاق الأول: القيامة الكبرى، وهي خروج الناس من قبورهم، وهي قيام الناس من القبور للحساب والجزاء، فهذه هي القيامة الكبرى. وسميت قيامة لأن الناس يقومون فيها من قبورهم إلى الله تعالى، لأن الناس يقومون فيها لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ يوم يقوم الناس لرب العالمين. وأيضا سمي ذلك اليوم بيوم القيامة لأنه يقوم فيه الأشهاد، يشهدون، وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم. والإطلاق الثاني: القيامة الوسطى، والقيامة الوسطى هي موت أهل القرن. والمراد بالقرن أي الجيل من الناس والدفعة من الناس، فإذا ماتوا تكون قد قامت قيامتهم، جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وبنحو حديث أنس أيضا في الصحيحين أن ناسا من الأعراب كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه متى الساعة متى الساعة، قال فينظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصغرهم فيقول إن يعش هذا فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وفي لفظ حديث عائشة إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم، والمراد بساعتهم أي موتهم، موت أهل القرن وانقراض القرن بجملته، كما يقال قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. والإطلاق الثالث من إطلاقات القيامة هو موت الشخص، فمن مات فقد قامت قيامته. جاء عند الطبري رحمه الله في تفسيره عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال يقولون القيامة القيامة، وإنما قيامة أحدهم موته. وجاء عند الطبري أيضا عن علقمة بن قيس النخعي التابعي المشهور أنه حضر جنازة فلما دفنت قال رحمه الله قال أما هذا فقد قامت قيامته، فمن مات فقد قامت قيامته، من مات وانتقل إلى الله تعالى فهو في أول مراحل الآخرة. فكل هذه مما يطلق عليه يوم آخر، ومما يطلق عليه أنه قيامة، من موت الإنسان إلى استقراره في جنة أو في نار. فإيماننا بهذا الأصل العظيم، وهو الأصل السادس من أصول الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، شامل لذلك كله بما فيه من أحوال عظيمة وأهوال كبيرة وأمور تكون فيه، دلت عليها الأدلة من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إذا فارق هذه الدار وهي دار الدنيا وانتقل إلى دار البرزخ يكون ذلك بمفارقة روحه لجسده، وهذا هو معنى الموت، أن الروح تفارق الجسد ولا تفنى هذه الروح، بل لها موضع ومستقر تكون فيه إلى أن ترجع إلى هذا الجسد يوم القيامة، وهكذا تتصل بهذا الجسد أحيانا وهو في قبره. فقد جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي وغيرهم، وهو حديث مشهور أجمع أهل السنة على اعتقاد ما فيه، جاء فيه أن الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه قال فتعاد روحه في جسده، فالروح هذه بعد أن تفارق الجسد في الدنيا تعود إليه في القبر حين السؤال، وهكذا تتصل به في بعض الأحيان فيحصل لها معه النعيم أو العذاب، فإن أحكام هذه الدور تختلف، فالأصل في دار الدنيا أن النعيم أو العذاب والراحة أو التعب أو المشقة يكون على الجسد، والروح تابعة للجسد، تتألم الروح لألم الجسد، وفي القبر تكون الأحكام من نعيم وعذاب وراحة ومشقة في الأصل على الروح، وتكون على الجسد على سبيل التبع. وقد تتصل الروح بالجسد في بعض الأحيان فيحصل لهما جميعا، النعيم والعذاب، النعيم أو العذاب. والدار الثالثة وهي دار القرار، وهي أكمل الدور، يجتمع الأمران، فأهل النعيم يكونون في نعيم بأرواحهم وأجسادهم، وأهل العذاب يكونون في عذاب بأرواحهم وأجسادهم. فالروح إذا فارقت الجسد مات هذا الجسد، ثم تستقر الروح إما في جنة أو في نار. فأرواح المؤمنين تستقر في الجنة وتنعم منذ أن تفارق هذا الجسد إلى أن تعود إليه العودة النهائي يوم يبعث الناس من قبورهم. وروح الكافر تكون في النار تعذب حتى تتصل بالجسد يوم يقوم ليوم القيامة. هذه الروح إذا فارقت الجسد كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن أحوال لها عجيبة، إذا قبضت روح المؤمن تلتقي بأرواح من سبقه من المؤمنين، تجتمع بهم ويتساءلون عن أحوالهم وما كانوا فيه. جاء في سنن النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبض المؤمن، قبض روح المؤمن وروح الكافر، ثم ذكر روح المؤمن فقال فيه، قال: فإذا قبضت ذهبوا به، أي الملائكة، إلى إخوانه من المؤمنين، أي إلى أرواحهم، فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه. قال: فإذا صار إليهم سألوه: ما فعل فلان وما فعل فلان، وهل تزوج فلان وهل تزوجت فلانة؟ قال: فإذا سألوه عن شخص مات قبله وما فعل فلان، فيقول: أو ما أتاكم، ما جاءكم هو قد مات قبلي، فيقولون: إنا لله، ذهب به إلى أمه الهاوية. قال أهل العلم، ويستدل بهذا الحديث، أن أرواح الكفار أو أرواح المعذبين لا تلتقي ولا تجتمع، بل هم في شغل بما هم فيه من العذاب. ولذا قالوا في الذي مات قبله وهو من أهل النار، قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية ولم يعلموا بمجيئه. وأما أرواح المؤمنين فإنها تجتمع في هذه الحياة البرزخية كما شاء الله. جاء عند الإمام أحمد عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر يعلق من شجر الجنة. نسمته، أي روحه، تكون في هذه الدار، دار البرزخ، على هيئة طائر تعلق، أي تأكل من شجر الجنة. فالعلقة هي الأكل اليسير. فروح المؤمن ونسمته طائر يعلق من شجر الجنة ويأكل منها. جاء في روح الشهيد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشهداء فقال: أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنسمة المؤمن فروح الشهيد نسمة الشهيد تكون في جوف طير خضر. قال أهل العلم: وهذا هو الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح سائر المؤمنين، أن أرواح سائر المؤمنين تكون هي بنفسها على صورة طير، تصير تلك الروح بصورة طير يعلق من شجر الجنة، وأما روح الشهيد فإنها تكون في جوف طير، هناك طير وهذه الروح بداخله. قال أهل العلم: هذا عوض من الله، فإن الشهيد الذي قطع جسده أو مزقت أشلاؤه في الحياة الدنيا يعوضه الله تعالى بجسد تكون فيه روحه منذ أن تفارق جسده إلى أن تعود روحه إلى جسده يوم القيام من القبور. وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء يجتمعون في موضع في الجنة، بعد أن ذكر أنهم يسرحون من الجنة حيث شاءوا، أرواحهم في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت. وجاء في حديث ابن عباس عند الإمام أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الشهداء فقال: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة يخرج عليهم برزقهم إلى ذلك الموضع بكرة وعشيا، يكونون على بارق نهر. قال أهل العلم: بارق النهر هو الموضع الذي يبرق ويخرج منه نهر الجنة، فيجتمعون في ذلك الموضع، وهذا هو منتهى سيرهم عند باب الجنة، ويغدى عليهم ويراح عليهم برزقهم بكرة وعشيا وهم في ذلك الموضع يتنعمون. فهذا من الحياة البرزخية، روح المؤمن في الجنة، أرواح الكفار في النار. نبينا عليه الصلاة والسلام حين أسري به أو حين أتاه ملكان وليس في ليلة الإسراء وقال له: انطلق انطلق، فانطلق فرأى أرواح الكفار ورأى أرواح بعض العصاة كأرواح الزناة وأرواح آكل الربا وأرواح الكذبة وغيرهم، رآها في النار تعذب. فروح المؤمن إذا فارقت جسده لا تفنى، وليس معنى الموت فناء الروح، بل معنى الموت مفارقة الروح للجسد، وهذه الروح تبقى في حياة إما في جنة أو نار، إما في نعيم أو عذاب، حتى تعود إلى هذا الجسد حين القيام والبعث من القبور. والناس في الحياة البرزخية، أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء أحياء في قبورهم، أي حياة برزخية ليست كالحياة الدنيا. ولذا جاء في صحيح مسلم عن أنس قال النبي عليه الصلاة والسلام: مررت ليلة أسري بي بموسى بن عمران وهو قائم يصلي في قبره، وكان قبره كما جاء في الصحيح على بعد رمية حجر من بيت المقدس. وهكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، وأن أجسادهم كما هي كما ماتوا عليه. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله وكل ملائكة إذا صلى عليه أحد من البشر أو سلم عليه تبلغه سلام أمته: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. وهكذا أخبرنا ربنا عز وجل أن الشهداء أحياء لم يموتوا ولكنها حياة برزخية، بل نهانا الله أن نقول عن الشهيد إنه ميت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، لا تقولوا إنهم ماتوا، بل أحياء ولكن لا تشعرون، أنتم لا تشعرون بحياتهم. ونهى الله تعالى أن نظن حتى الظن أنهم ماتوا، فقال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحياة البرزخ حياة ولكنها ليست كحياة الدنيا وليست كحياة دار القرار، بل هي حياة يعلم الله سبحانه وتعالى كنهها وكيفيتها. فهذا من الإيمان باليوم الآخر، من ضمن الإيمان باليوم الآخر، وهو مما يكون بعد موت الإنسان. وللحديث في هذا الأصل من أصول الإيمان كلام وبقية يأتي ذكرها إن شاء الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واجعل علمنا حجة لنا لا علينا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم يسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين.